ذكرت لنا في كثير من الأشرطة.
قبل الشرط
سبق أن نقول شروطك أوامر شيء.
كيف؟ نعم.
ذكرت لنا كثير في كثير من الأشرطة شيخ أن عملنا في هذه الدعوة في مسألتين رئيسيتين، هي التصفية والتربية.
نعم.
فأحب أن تعطينا تفصيلا يعني لمفهوم كل منها، يعني يكون يعني كمنهاج واضح لنا.
نعم.
يعني التصفية والتربية، وأنا شاء الله ما كنت أتقن.
السؤال واضح، لكن يبدو من سؤالك أنك ما قرأت شريطا، ما سمعت شريطا فيه تفصيل.
عندي فهم مجمل، ما سمعت شريطا يعني صراحة في التفصيل،
لأن الحقيقة أثقل شيء على المسؤول مثلي تكرار الجواب عن مسألة سبق أن سجلت أشرطة كثيرة جدا، لكن مع ذلك أنا بقول من باب التعاون مع السائل وقبول عذره بأنه لم يسمع تفصيلا، فأقول المقصود من كلمة التصفية واضح جدا أن المراد به تصفية الإسلام، تصفية الدين الإسلامي مما دخل فيه مما هو غريب عنه، سواء ما كان متعلقا بالأصول أو الفروع كما يقولون، أو بتعبير آخر سواء كان متعلقا في العقائد أو في الأحكام أو في المعاملات أو في الأخلاق. وأنا أقولها صراحة الآن أن سؤالك هذا يعني أن ذهنك وذهن الشباب السلفي الكويتي أنه خالي عن معنى هذه الكلمة الإصلاحية التصفية.
لا يا شيخ، أنا يعني اسمح لي نيابة عنهم، لأنه يعني إحنا ذكرت هذا الكلام لأن نريد أن نبني عليه، يعني عندي فهم للمفهوم وأريد أن نؤكد يعني بعد أن نمشي، يعني لأني أنا ما سمعت شريطا مفصلا لك سبقني، لكن أفهم يعني حسب ما أفهم بمعنى الكلمات، وحتى إذا شرحتها لي ذكرت أسئلة مترادفة حتى تنجلي لنا.
طيب شو رأيك نختصر الطريق؟ إذا أنت أوضحت لي ماذا تفهم من هذه الكلمة سأجيبك على الخطة المثلى التي اتفقنا عليها، أصبت أو أخطأت، صواب حق أو باطل، شو رأيك أنت توجد؟
نعم
جميل، تفضل. ماذا تفهم من كلمة التصفية؟
نعم.
على أني أنا شرحت لك رأيي في الموضوع، لكن هذا الرأي يحتاج إلى شيء من التفصيل.
نعم.
لكن أنت ماذا تفهم من كلمة التصفية؟ ثم ماذا تفهم من كلمة التربية؟
نعم.
تفضل.
أقول شيخ أنا بالنسبة يعني للتصفية.
كيف؟
التصفية. فهي تطهير أو إزالة ما علق بعقيدة السلف الصالح من شواذ ومن منكرات ومحدثات، وإخراجها كما كانت نقية كما بيّنها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إجمالا، إخراج كل ما دخل فيها بالمحتفى.
طيب
هذا بالنسبة للتصفية.
بالنسبة لإيش؟
تصفية.
تصفية تربية.
أما بالنسبة للتربية فهي السلوك العملي المنهجي الذي ينبني على هذا الإسلام المصطفى.
نعم.
هذا
هو المراد.
نعم.
السؤال ماذا وراءه؟
فيعني أرجو أن ما أكون ظلمت الإخوة السلفيين اللي في الكويت إني بسؤالي ابتداء عن هذا المفهوم.
ما أدري لأنه أنت لا تمثل كل أخ هناك وإنما نخشى أن يكون الأمر كذلك.
نعم. فبالتالي أكون في هذا الجواب يعني كان
هذا أخي جوابي دائما في الأشهر، لكن الآن المسألة تطلب شيء من الدخول في التفاصيل. هل الدعوة السلفية الآن في دور التصفية أم التربية؟ سين جي
هذا من الأسئلة يعني أسألكم إياها
شيخ. طيب الآن صار المسؤول سائدا والسائل مسؤولا، فأرجو الجواب.
عندي هذه الأسئلة شيخ، يعني أنت قلت لك أن عندي أسئلة أطرحها عليك وينبني عليها هذا الكلام، قلت لي فلنختصر ولنبدأ من عندك.
طيب أعيد أنا أيضا سؤالي.
لا أنت قلت لي ابدأ أنت، فأنت أخذت من الكلام.
لماذا لم تقول هذا حينما قلت لك هل أستطيع أن أفهم ماذا تفهم من كلمة التربية والتصفية؟ لماذا لم تلح أنه أنا فقط سألتك وأنا أريد الجواب منك؟ أنا أجيبك لأنك تعلم إيش المقصود من التصفية والتربية، لكن لما سألتك هل نحن في دور التصفية أو دور التربية الآن لا تعلم، فينبغي أن تقول لا أعلم ولذلك سألتك. أما إن كنت تعلم فكما علمت في ما هي التصفية والتربية وأجبت كذلك أيضا أجب. واضح كلامي؟ جزاك الله خير. ولذلك ما ندخل في مجادلة مناقشة. تدري تفضل، ما تدري لا أدري، ونصف العلمي لا أدري.
أنا أقول الشيخ أنه إحنا في المرحلتين متلازمتين.
حسنا، وأنا أقول معك أنه لا يجوز التفريق بين التصفية والتربية. جميل، وافق شن طبقه وافقه فعانقه. نحن الآن في أول الطريق أم في منتصفه أم في نهايته؟ الآن لما تصفن وتصمت أنا أفهم وكل واحد يفهم أنك تفكر في الإجابة ولا أعتب عليك في ذلك، لكن لا تقول الشيخ يظلمني ولو في نفسك. لا تقول في نفسك.
ما قلت حاضر لن أقول.
قد لا تقول يا أخي وقد تقول لست معصوما ولست معصوما.
لسان الحال.
نعم
لسان الحال يقول.
لسان الحال أنطق من لسان المقال، لكن مع ذلك نحن ما نجزم، يحتمل يكون أمر كذلك. فالآن هل أحظى بالجواب؟
أنا أقول شيخ أنه يعني هذا يختلف من بيئة لبيئة، من مجتمع لمجتمع. قد يكون في يعني بعض المجتمعات يكون في بداية الطريق وبعضها الآخر كان يعني
جواب سليم وسياسي. المجتمع الأفضل، المجتمع الأفضل ما هو دوره الآن بالنسبة للتصفية والتربية؟ هو في أوله، في وسطه، في آخره؟
المجتمع.
مش مفهوم جوالي؟
أفضل مستمع موجود حاليا في أي مرحلة؟
وانت قلت انه يختلف. طيب خذ المجتمع الافضل.
يعني اخذ من كلامك شيخ لما ذكرت ان منطقة الخليج منطقة افضل من غيرها، يعني كما ذكرت ألبانيا، يعني يبدو ان المجتمع المنطقة هذه افضل من غيرها.
هذا ليس جواب السؤال.
بداية الطريق وسط وراقي.
هذا هو. ليس هذا جواب السؤال.
سوريا مثلا، لو رأيت الدعوة في سوريا أحسن مكان، في أي موقع تقع؟
أي نعم.
بداية ولا وسط ولا نهاية؟
يعني في مكان نقف منتصف الطريق أو يعني هذا في ظن. يعني أن مرحلة تصفية العقيدة مما علق به أصبحت ظاهرة، الدعوة السلفية أصبحت يعني ظاهرة حينما تقول، لكن عملية نشرها للناس وتصفية عقائدهم هذه يعني أكاد أقول أنه حسب ظني أنه يعني في منتصف الطريق.
نسخت كثيرا من كلامك المتفق عليه في التصفية، تدري كيف؟ لم يكن في بياني وبيانك معا التصفية محصورة بالعقيدة، وإنما في الإسلام كله، وذكرت لك التصفية تشمل العقيدة والأحكام والمعاملات والسلوك، فما بالك الآن أخذت من التصفية فقط جانبا من هذه الجوانب وبنيت على ذلك أن التصفية في منتصف الطريق في البلد أو المجتمع الأفضل. لماذا خصصت هذا التخصيص؟ أليس هذا خطأ؟
لأني أفهم شيخ أنه السلوك فهم من جزء من التربية وليس بالتصفية، هذا كان لعله فهمي
خاطئ. السلوك بمعنى الفكري، بعدين يأتي السلوك العملي، مثلا التصوف أليس سلوكا؟ أليس طريقا؟
نعم.
طيب لكن هذا السلوك الصوفي هذا ليس طبعا من الإسلام، فلا بد من تصفية أذهان المسلمين من مثل هذا السلوك الصوفي، ثم تأتي قضية التربية، فلا بد أن تكون التصفية في هذه الأنواع، في العقيدة، في الأحكام، في العبادات يعني الصلاة والصيام وإلى آخره، في المعاملات البيع والشراء ونحو ذلك، في السلوك هذا آخر ما يقال فيه. لكن على كل حال إذا قام في ذهنك إشكال حول السلوك دعه جانبا، فسيرد الاعتراض السابق حول أنك حصرت التصفية في العقيدة. يا أخي المسألة كما أنا شرحتها في عدة أشرطة وكنت أردت بناء على سؤالك أن أدخل في نفس التفصيل بعدما اعتذرت أنه شيء ممل بالنسبة إلي تكرار ما تكلمت مرارا تكرارا، لولا أنني شعرت بأنك فاهم يعني التصفية والمراد بها. فالآن دعك السلوك، في عنا تصفية في العقائد، في عنا تصفية في الأحكام، خلينا في هالنوعين فقط. يدخل في الأحكام العبادات، يحكم يدخل في الأحكام المعاملات، صحيح؟ والمعاملات بقسمها مما يسمونه بالأحوال الشخصية وغيرها، خلينا نختصر الكلام. فالتصفية تشمل تصفية الإسلام من كل ما دخل فيه، سواء كان عقيدة أو كان حكما شرعيا. حكما شرعيا يشمل بقى كل شيء حتى السلوك، دعنا بقى التفصيل هذا. فالآن هل التصفية في نصف الطريق في البلد الأفضل والأمثل فيما يتعلق بالعقيدة والأحكام الشرعية؟
نتكلم عن دور العلماء
شيخ،
هل يقومون بهذا؟
عن دور العلماء هو كذلك.
ثانيا نتكلم عن توظيفهم هذا، توظيفهم هذا للناس. يعني أريد أن أسأل سؤال بناء على، يعني حتى أستوضح، إنه هل التنقية تكون إذا كان بالتحقيق، يعني إذا حققنا مثلا البدع والخرافات،
التصفية تكون كتابة وكلاما؟
نعم. هل يدخل من ضمنها القبول؟
يعني إيه؟
القبول لدى الناس؟
قبول؟
نعم. هل هو جزء من التصفية هذا؟
القبول دخل يدخل في التربية. التصفية بارك الله فيه كما هو ظاهر واجب العلماء، والتربية واجب الأمة كلها. العلماء يربون أنفسهم على علمهم، وعامة المسلمين يربون أنفسهم على علم علمائهم. فأنت حينما تقول في مجتمع أفضل وأمثل هم في منتصف الطريق، ما أظنك استحضرت هذا المعنى الواسع الشامل لتصفية الإسلام مما دخل فيه، سواء كان في العقيدة أو كان في الأحكام. هاتان كلمتان حقيقة هو الإسلام كله المصفى الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا يبدو لي، الله أعلم، أن أكثر الدعاة الإسلاميين اليوم غير متصورين مطلقا عظم المسؤولية التي يحملونها، ويظنون أن مجرد تجاوب عامة المسلمين وحماسهم لإقامة الحكم الإسلامي في الأرض هذا هو حصيلة التصفية، بينما ليس هذا أبدا. ينبغي كما قال الإمام مالك رحمه الله في كلمته التي أعتقد أنها تستحق الكلمة التي توارثناها خلفا عن سلف، أنها كلمة تكتب بماء الذهب. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذه العقيدة فقط، هذه فقط. هل أنت تعتقد أننا في منتصف الطريق في البلد الأفضل؟ هل هناك شعب مهما قومته، وبعضهم يقولون اليوم قيمته، ورفعت درجته ومنزلته صار عنده وعي عام أنه كما قال إمام مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
يعني هذا
لا زال
عندي الإشكال، هل هذا نعتبر من التربية
أم من التصفية؟ من التصفية الإطفاء والتربية.
أنا يعني
التصفية بارك الله فيك شيء ذهني فكري. التربية شيء عملي تطبيق ما قام في الذهن.
أفهم الشيخ هذا. طيب. لكن أنا أقول أن التصفية علماؤنا يعني يصفون يعني ما علاقة في العقائد والأحكام. ولا شك أن يعني كما ذكرتم قد تكون بالكتابة أو بالخطابة بالكلام. هذه هي التصفية. أما بالنسبة للشطر الثاني اللي هو قبول الناس أو عموم الناس نقيمهم على ماذا؟ على على مدى فهمهم لهذا وعلى مدى تصفية عقيدتهم وعباداتهم وأحكامهم. فإذا كان يعني هذا يعني أنا فهمي إنه هذا من التربية ما أدري. فإذا كان نرجع للسؤال هل نحن في التصفية، فإذا كان يعني لازم تأخذ فهمي غير دقيق لهذه المسألة وأرجو أن يتسع صدرك وأعلم.
إنسان
احنا
بالكنة شيخنا. كيف؟
احنا
بالكنة. انت في الكنة؟
اي نعم. فاذا بدي اقول للكنية للاخر
لا اخي خليني اضرب لك مثال. بسم الله. أنت تعرف أن الربا محرم بإجماع المسلمين وأن أفسق الفاسقين من المسلمين يعلم أن الربا حرام، لكن مع ذلك هو يرابي، صح؟ طيب. فهو علمه لو فرضنا كان هناك رأي بإباحة الربا علمه الآن تصفى وفهم أن الربا حرام، لكن هل ترك الربا؟ ما ترك الربا. إذن في تصفية في ذهن هذا الإنسان لكن ما في تربية، صح؟ طيب. الآن ضربت مثلا بالربا المجمع على تحريمه، بالتعبير السوري ضربناه اللاوية، يعني مثل واضح جدا لا يقبل مناقشة. الآن ننزل فنضرب مثلا بيع العينة، هل هو معلوم عند المجتمع اللي عم نتكلم عنه وهو الأفضل والأمثل، هل معلوم عندهم أنه بيع العينة نوع من البيوع الربوية؟ معلوم؟ لكن معلوم عند بعضهم ولا شك. في هنا مسجلين انتهي. في بعض هؤلاء يعلمون أنه بيع العين نوع من أنواع المعاملات الربوية، لكن شأنه شأن ذاك الذي يرابي المرابا المجمع على تحريمها، فهذا طفت فكرته لكن ما تحسنت تربيته لأنه لم يتجاوب عمليا مع فكره. فهذه أمثلة توضح ما هو المقصود من التصفية والتربية. وسع الآن الأمثلة ما شئت، وهذا لا بحر لا ساحل له. الآن نقول نحن هذه التصفية التي وصلت في مجتمع ما في منتصف الطريق مقرون فيها التربية، بعبارة أخرى هل هذه الفيئة والنهضة والصحوة التي نلمسها فيما إذا قسناها فيما قبل ربع قرن من الزمان فضلا عن نصف قرن من الزمان، الحركة والنشاط العلمي الموجود في الشباب المسلم هل كان معروفا من قبل؟ لا. لكن هل تجد في هؤلاء الشباب التخلق بالأخلاق الإسلامية؟ والأمثلة ما هي بعيدة عما سمعتم وعما نسمع، هل تجد؟ إذن في الوقت الذي نعتقد نحن أنه لا ينبغي الفصل بين التصفية والتربية، فما ينبغي أن نبالغ في تقدير تقدمنا في مجال التصفية والتربية. الحق والحق أقول نحن في مجال التصفية أنشط وأشد تأثيرا في مجال التربية، ولكن مع ذلك نحن في أول خط. هذا أنا عقيدتي. لماذا؟ لأنه في الحقيقة قولك آنفا أنه يختلف من مجتمع إلى آخر، وإن كانت حقيقة واقعة لكنها حقيقة مرة، لأنه يوم يأذن الله عز وجل لهذه الأمة المسلمة أن تنهض وأن تقوم على قدميها وأن تنصر الله ليقدم ربنا إليها نصر الموعود في القرآن الكريم، هذا لم أتصور أنه سيكون في بلد إسلامي معين، وإنما سيكون في بلاد متعاونة أفرادها الذين هم الغرباء والذين هم الطائفة المنصورة أنهم سيجتمعون على كلمة سواء، وهي التي نكمي عنها اليوم بالتصفية وبالتربية. لذلك لو سلمنا، وهذا لابد له أي التسليم هذا، لكن ليس هذا ولدا في المنشون أن يكون في بلد مثلا نقول السعودية يكون التصفية والتربية أحسن من الخليج، الخليج يكون أحسن من مثلا الأردن، أردن يكون أحسن من مصر إلى آخره. مش هذا هو الهدف. الهدف يكون في وعي عام هناك للطائفة المنصورة، هؤلاء الذين يجب أن يهتم بهم تصفية وتربية. فما ينبغي أن نكون مبالغين في أننا نتصور أننا في منتصف الطريق في بلد ما. كيف هذا وأنت ترى الخلاف قائما على ساق وقدم؟ الآن في السعودية تعرف المشاكل القائمة بين الجماعة الواحدة وهي الجماعة السلفية، ثم نشأ خلاف آخر بين جماعة أخرى في بلدين بعيد أحدهما عن الآخر إلى آخره. وين آثار التصفية التي هي التربية؟ التصفية بارك الله فيك، الآن لابد أن ندخل في شيء من التفاصيل حتى ما نظن أو نتصور الواقع على خلافه. كلنا يعلم مشكلة إخواننا الجزائريين الآن وما يسامون به من سوء العذاب. الآن أنا تعلم أن الجماعات السلفية مختلفون في ما قام به بعض السلفيين في الجزائر، حيث قام أنصار الكفر بما نسمعه كل يوم وفي كل ليلة من أنهم يعاملون المسلمين هناك أسوأ من معاملة الكفار للمسلمين في عقر دارهم. أقول تسمعون طيب، لكن مع ذلك ترون خاصة المسلمين أي أهل التصفية والتربية، منهم من يقول ساء ما عمل أولئك الناس الذين ثاروا على الحكم واستعجلوا الأمر فأوجدوا هذه المصيبة، منهم من يقول لا أحسن ما فعلوا وجاهدوا في سبيل الله إلى آخره. وين التصفية؟ وين التربية؟ إذن يجب أن نتذكر في هذه المناسبة أننا اليوم نحن خاصة المسلمين مختلفون في التصفية فضلا عن آثارها من التربية. نحن الآن بعضنا يعتقد أن الثورة الفلسطينية والمسمات اليوم بالانتفاضة هذا أمر واجب، وناس يقولون هذا وأنا منهم، هذا أمر سابق لأوانه. وين التصفية؟ إذا كان التصفية بين الدعاة أنفسهم لا يزالون مختلفين، وين هذه التصفية؟ ستقول إنها في بلد، لكن غيرك سيقول في بلد آخر، هل هذا هو التصفية؟ نعم
بيرت لي سؤال
تفضل.
أقول يعني هل يجب يعني يتفق مثلا العلماء أو أهل يعني أقول المنهج الواحد وهو الصحيح على كل الفروع؟ نقول لا يجب. في ظني انه هذه مبنيه على مساله فقهيه، يعني مثلا هل يجب عليهم ان يقاتلوا ام لا يجب عليهم ان يقاتلوا؟ اظن اني شطبت.
اظن ايش؟
اني شطبت يعني بعيد عن
لا قد تكون شطبت او ما شطبت مش مهم، مجرى الحديث سيبين.
نعم تفضل. هذا يعني هي بين العلماء مسألة لعدم مختلفين في المسألة الاجتهادية، وقد يكون الخلاف مستساغ، يعني لا يشترط أن يعني يكونوا جميعا على فهم واحد.
لا تكرر، سبق الجواب، إنما دندن حول نقطة بالذات. سبق الجواب أنه ليس من شروط التصفية أن يتفق المسلمون علماء المسلمين على رأي واحد في كل مسألة، هذا أمر مفروغ منه. ونحن نقرر في كتبنا ومحاضراتنا أنه لو كان كل خلاف هو من الخلاف المذموم لما اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ما يحتاج إلى النقاش. لكن نحن نقول ما وقع في الجزائر، جئنا بمثال، هل هذا مسألة فرعية؟
كان مبني يعني في ظني على يعني كيف بدأت الأحداث
يعني. نعم كيف بدأت؟
نعم.
هل بدأت على طريقة الرسول عليه السلام وعلى سنته وعلى أساس من التصفية التي نحن متفقون عليها على الأقل في الجملة، وقد نختلف التفصيل، هل بدأت هناك الحركة على نحو ما بدأ الرسول عليه السلام في دعوته.
في الجزائر هناك يعني متفقين هي نفس بلدان أخرى فيها من يعني
لا تحد أرجوك لا تحد كلمة وغطاءها، قل كلمتك وغطاءها. البحث الآن نحن نحصره وأنت تفلته، نحن نحصره في الجزائر أنت توسع الدائرة في البلاد الأخرى. الآن مثال أمامنا لكي نحقق هل هذه المسألة هي من الفروع التي يجوز فيها الاختلاف، وكما يقول بعضهم نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هل الحركة التي نشأت في الجزائر وثار الحكام الظلم على هؤلاء المسلمين فسجنوا سجنوا من سجنوا وقتلوا من قتلوا وهتكوا من هتكوا إلى آخره ولا يزال شرهم مستمرا ومستطيرا، هل كانت بدء حركتهم على سنة الرسول عليه السلام أم على خلافها؟
حسب فهمي يا شيخ أن بدء الحركة كانت من يعني أصل النقاش اللي هو الدخول في البرلمان، اللي هو هذه اللي أشعلت الفتيل، يعني هذه كانت بداية.
لا تحد بارك الله فيك، خير الكلام ما قل وذل، قل نعم قل لا ثم اشرح ما شئت، قل نعم قل لا
حتى أوضح شيخ مسألة.
لا توضح لا توضح، اتفقنا على كلمة سواء، قل نعم قل لا واشرح ما قلت، واشرح ما قلت، اعمل محاضرة. لكن لا أقبل منك محاضرة قبل أن تعطيني خلاصتها مقدمة.
أقول مثلا مسألة الفروع.
نعم
مسألة من مسائل الفروع.
لم يكن هذا جواب السؤال.
يعني ما
الله المستعان. نعم نعم مين؟
عوامي.
انت عبد الرحمن؟
لا
مين؟ من انت؟ من انت؟
أكثر من مرة اتصل. كيف؟ أكثر من مرة اتصل. كل مرة تسأل سؤال. هو بحكي أول شيء أحسن من تسأل السؤال.
السؤال بارك الله فيك. هل الدعوة هناك من أولئك الناس الذين سجنوا ودخلوا الانتخابات وإلى آخره بدأوا على منهج الرسول عليه السلام وسنته أم على خلاف سنته ودعوته؟ واضح السؤال؟
نعم.
أرجو أن يكون الجواب نعم لا ثم اشرح ما شئت، بعد ذلك تتبين بطريقة كما يقال اليوم أوتوماتيكية هل كانت مسألة خلافية أم أصولية؟
لذي أعلم شيخ أن في منهم من نعم كان على طريقة الرسول ومنهم من لم يكن، هذا حسب لي.
كيف منهم؟
يعني من أخوة الجزائريين.
نحن ما نتكلم عن كل الأحزاب.
نعم.
نتكلم عن حزب النهضة اسمه
جبهة الإنقاذ.
جبهة الإنقاذ. نعم. نتكلم عن الجبهة التي كانت ظاهرة بأن دعوتها إسلامية أولا ثم سلفية ثانية، فأنت أيضا لا تميل الموضوع تقول بعض كذا وبعض كذا، نتكلم عن هذه الجبهة. طيب ما هو جوابك بعد التحديد؟ نعم
نفس الجواب،
وهو
أن منهم من طريقته سلفية ومنهم من ليس كذلك، هذا الذي أعلم أن نائب الرئيس أنه سلفي، هذا حسب ما أعلم.
ويتبنى التصفية والتربية؟
على حسب علمي.
طيب، وفعل ذلك؟
يعني كما نقول في الطريق يعني، لكن يبدأ مسألة الخلاف كما ذكر أنه هو أنه عملية الدخول في المجالس النيابية، هل هذه من التصفية؟
أنا أريد تركي يواش يواش شوي شوي. يتبنى التصفية؟
يعني هذا من نفس الظن فيه، لأني قرأت له مقالة فهمت منه أنه يعني على منهج السلف الصالح، ومن كان على ذلك ولا شك يعني يتبنى هذا.
طيب، هل هو عالم؟
لا شك لا.
طيب، أصلحني الله وإياه، كيف يقوم بالتصفية والتربية من ليس عالم؟ كم عدد الجزائريين فيما تظن؟
25 مليون.
كم عالم على الأقل هم بحاجة ليقوموا بواجب التصفية والتربية؟
كثير.
يعني حط أقل عدد، حط
1000.
فإذا لم يكن فيهم الربع ولا العشر، هل يستطيعون أن يقوموا بواجب التصفية والتربية في 25 مليون؟
ما يستطيعون.
إذن هذا الشخص أو ذاك أو اثنين أو خمسة أو عشرة، وهذا أبرزهم، هو ليس بعالم، كيف تصور أنه قام بواجب التصفية والتربية؟ بارك الله فيكم.
طالب علم
يعني بارك الله فيكم، لا تستعجلوا بالأمر. مشكلة الشباب المسلم اليوم هو الاستعجال، كما جاء في الحديث الصحيح، ولكنكم قوم تستعجلون. ومن الحكم من بعض المتأخرين، من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه، وهذه ظاهرة للعصر الحاضر، بدءا من فتنة الحرم المكي إلى فتنة مصر جماعة التكفير والهجرة، إلى ثورة سورية في بلدنا، إلى أخيرا في الجزائر. كل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء يقينا ما هم بالذين قاموا بواجب التصفية والتربية، ولا هم من أهل العلم الذين يستطيعون أن يقوموا بواجب التربية والتصفية. ثم يا أخواننا الطيبين، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الممدود بوحي السماء بقي في قومه 13 سنة وهو يعلمهم العقيدة وبعض الأحكام الشرعية، ثم جاء الإذن له بالهجرة من مكة إلى المدينة، فما بين عشية وضحاها شاب مثلك، مش شيخ مثلي، شاب قرأ قليلا من العلم، إذا به يعلن أنه بده يدخل البرلمان وبده يعل ظاهرها باطنها وباطنها ظاهرها إلى آخره، والشعب الذي معه لا يعرف من الإسلام إلا النزل قليل جدا جدا، وإن كان عرف فهو لم يتربى بعد، لأن المعرفة وحدها كما تعلمون لا تعني شيئا، لأن اليهود وصفهم الله عز وجل، أعود لأقول كما تعلمون، بأنهم، والضمير راجع إلى الرسول، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن ما صدق الرسول ولا آمن به. كذلك الإيمان بالشيء حقا لفظا وقلبا وعدم التجاوب مع مستلزمات هذا الإيمان، هذا لا يعني الآن أننا حصلنا الشرطين الاثنين، التصفية والتربية. فكيف تتصور يا حضرة أبو صالح أنه هذا الشاب أو غيره قام بواجب التربية والتصفية، وبناء على ذلك تقدم ورشح نفسه في البرلمان، ثم لقي ما لقي مع الأسف الشديد.
يعني ممكن يحتج علينا بيقول انه يقول انه الدخول في البرلمان هي
لا ابحث عن البرلمان،
هي نفس لا القضية.
لا لا لا
لا لا اتكلم عن
يعني يا اخي بارك الله فيك، انت يعني كأنه همك دائما تبحث في الآثار الناتجة من المقدمات، وأنا العكس منك تماما، ولست أفير من البحث في البرلمان. له كما فعل سلفه هذا الأخ الشجيل الآن، شو اسمه هذا؟
علي
بن الحاج. أنا أقول هذا خطأ شديد جدا جدا، أولا سوف لا يثمر، والتجربة أكبر برهان، فضلا عن مخالفة منهج الرسول عليه السلام الذي خاطبه الله في القرآن: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذه من المسائل التي أنا أود أن ألتقي مع الأخ عبد الرحمن، مو مشان نبين له أنه أنت اتهمت أخوك المسلم بما ليس فيه، لكن مثل هذا الإعلان أنه العمل السياسي والدخول في البرلمان ولا يمكن التقدم بالإسلام بالبعد بالبقاء على التصفية والتربية لابد من الدخول، هذا خطأ مجسم عندنا نحن، قد نكون مخطئين قد نكون مصيبين، هذا كله محتمل لأنه لا عصمة لأحد، لكن أنا غرضي منك الآن، وقد ابتليت بي ولا تأسف فأقول ابتليت بك أيضا، فابتلي بعضنا ببعض، تحملني لا بأس. أنا أقول قضية البرلمان أثر مش هي المقدمة، المقدمة الآن نريد أن نعيد المجتمع الإسلامي وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح. نحن متفقون فكرا مختلفون تطبيقا، وهذا هو المهم. فأنت الآن لما أسألك سؤالا تنظر إلى موضوع البرلمان، يا أخي هذه أثر، نشوف المؤثر ما هو المؤثر، هو الفهم الصائب أو الخاطئ. الآن أقول ما حل بالجزائر، هل كان نتيجة لأن هذا الداعي ومن حوله قاموا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل ما بدأنا نبحث هنا تدخل في مسألة البرلمان. يا أخي البرلمان يؤخذ حكمه من البحث في الأصل، وهو هل هذه الحركة التي قامت في الجزائر منذ 10 سنين 20 سنة إلى آخره، هل هي كانت على منهج النبوة والرسالة؟ أنت بتقول نعم. طيب سألناك تسلسلنا في الموضوع، كم عدد الجزائريين؟ 25 مليون مسلم. كم عالم هم بحاجة إلى أن يحققوا التصفية والتربية؟ قلت على الأقل 1000. طيب ما فيهم ولا عالم واحد يا شيخ؟ هذا الذي قام بهذه الحركة هو طالب علم، إن لم يكن طويل بعلم، وهو مر بنا هنا والتقينا به وسألنا أسئلة، وذاهب إلى العراق وذاهب لمقابلة صدام حسين، وما أدراك ما صدام حسين، وقد لقيت ما لقيتم منه. هذا السلفي ذاهب لمقابلة صدام حسين، لماذا أبى أن يحدثنا بما عنده؟ وصارحناه قلنا يا أخي نحن أقرب إليك وأنت أقرب إلينا، لست أقرب أنت إلى صدام ولا صدام أقرب إليك منا، نحن أقرب ونحن المؤمنون نصحى. أبدا ما في أي تجاوب. فكيف بقى بتتصور أنت أنه كان على منهج سلفي وعلى سنة الرسول عليه السلام في دعوته، وليس هناك 1000 عالم وليس هناك 100 عالم وليس هناك عالم واحد. هذا التصور أمر عجيب جدا. وبترجع زي بتقول بده يدخل البرلمان. شو بده يساوي البرلمان؟ هل بده يدخل البرلمان؟ أولا الآن أسألك، ما دام أنت حريص على الدخول في البرلمان أو إجازة، عفوا أنا أخطأت وأصحب كلمتي، ما دام أنت حريص على القول بجواز الدخول البرلمان، صح هذا التعبير؟ إن كان خطأ أيضا أتراجع عنه.
أنا حابس أن أسمع قولكم شيخ.
سياسي انت اشتغلت بزمانك في السياسي؟
خريج امريكا
سياسي. نعم
خريج امريكا
هكذا. يا اخي انت حريص، ترى ماذا تظن بي، خيرا ام شرا؟ لست بحريص كحرصك، ماذا تقول؟ انا حريص مثلك. نعم
تكفيني ضحكتك بالإجابة،
بارك الله فيك. أنا حريص مثلك، يعني كما تريد أنت أن تسمع مني أنا أريد أن أسمع منك، فلماذا تظن علي؟
هذا كلام
سياسي. لكن نحن لا ننكر كل سياسي، نحن قلنا وأخذ علينا أننا قلنا من السياسة ترك السياسة، صحيح ولا لا؟
في إضافة كلمة الآن يا شيخ،
أيوه؟ الآن. هو هذا.
نعم.
طبعا، ولذلك أقول أنا لا أنكر السياسة.
نعم.
فإذا الآن تقول هذا من السياسة، نعم، في هناك سياسة شرعية، في هناك سياسة غير شرعية إلى آخره. فكوني أنا أتأدب بأدب القرآن، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت تريد أن تسمع خيرا مني، فماذا يكون موقفي منك؟ ألا أريد أن أسمع منك خيرا؟ قول سياسي.
طبعا
سأقول سياسي شرعي. بارك الله فيك. العالم
بالنسبة تفضل،
العالم الإسلامي اليوم يعيش في غمرة من الضلالة الفكرية خطيرة جدا، وليس من العامة بل من الخاصة، ومن الخاصة أخونا عبد الرحمن وأمثاله في كثير من بلاد الإسلامية. هنا الآن في اليمن في حركة عارمة، تعرفون هذه اللغة العربية التي منكم استقيناها ومنكم تعلمناها، عارمة شديدة في الدخول البرلمان. يا أخي كان بحثي آنفا والآن رجعت إليه، الذين يريدون أن يدخلوا البرلمان أولا واحد لا يكفي، اثنين ثلاثة خمسة لا يكفي، ثانيا هذا العدد الذي يكون له القوة في البرلمان والذي يستطيع أن يؤثر فيه لازم يكون كثرة، ثم هذه الكثرة تكون كثرة عالمة بالإسلام، ما يجوز في الإسلام وما لا يجوز. أما مسايرة الأحكام بانطلاق من القاعدة التي نحن نظن أن كثيرا من الدعاة الإسلاميين واقعين فيها، شاءوا أم أبوا، وهي الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. نحن ندخل البرلمان من مشي عشرة مشان نمشي عشرة من الضلال، مشان نخلص واحدة من الضلال ونمشيها على الخط. إلى متى ينصرف البرلمان والقاعدة كما قيل هل يستقيم الظل والظل أعوجه؟ دخلوا طوائف كثيرة من جماعات وأحزاب برلمانات ورجعوا بخفي حنين، بل ولا رجعوا بخفي حنين. لماذا؟ لأن الكثرة الكاثرة والنظام القائم على الأصوات الغالبة لا يساعد الإسلاميين أن ينجحوا. متى ينجحون؟ حينما يضعون القاعدة، حينما يربون الشعب على الإسلام. هذا الشعب حينئذ إذا كان هناك شيء في الإسلام يسمى برلمان، هذا الشعب هو الذي سيوجد مجلس الشورى الذي هو المعروف في الإسلام من أهل العلم والفضل والصلاح. أما والله أنا في أشد العجب لو تركنا البحث العلمي الآن جانبا، إذا كان نجاح المرشح نفسه ليكون نائبا في البرلمان قائم على كثرة الأصوات، وإذا كان الغالب على الشعب هو الطلاح وليس الصلاح، من الذي سينجح؟ قل لي أنت كلمة على الطريقة المتفق عليها، من الذي سينجح؟
شيخ يعني
فد ينجح
اصحاب الاتجاه الاسلامي.
كلام سياسي.
لا شيخ اسمح لي بس تصبر علي شوي، واستفدت من كلامك لما كلمتني عن التصفيه، يعني قد يكون عامه الناس يعرفون يعني هؤلاء اصحاب حق ولكن غير مربين، يعني لا يكترثون، فهم طالحين بالمفهوم هذا، لكن يعرفون ان هذول على خير وهذول على ضلال، فقد يختارون يعني اهل الصلاح. شيخ يعني حتى من
الفسقة. هل فهمت مني لما قلت كلام سياسي ماذا أعني؟ أقول لك سلفا لا، وإن كان جوابي صوابا هذا ينبغي عليك أن تقول لما، لكن مع ذلك ما فهمت ماذا أعني لأنك تقول كلام سياسي، مضيت في كلامك. تدري لما قلت كلامك كلام سياسي؟
لا.
كلام السياسي بيريد يقصر الكلام، يقصره، يمطه شوي، يمطه أكثر وأكثر وأكثر. أنت تقول قد، قد هذه تقابل بأختها، مفهوم كلامي الآن؟ طيب إيش الفائدة من هذا الكلام؟ أنا سؤالي كان المجتمع الآن الكويتي، المجتمع الجزائري، اللي وجد فيه ناس يؤيدون دخول مسلمين في البرلمان، المجتمع، هذا المجتمع الذي ينجح فيه المرشح بكثرة الأصوات، هذا المجتمع يغلى عليه الصلاح أم الطلاح؟ هذا كان سؤال. أنت بدأت تقول قد وقد، ما هذا السؤال؟ يغلب عليه الصلاح أم الطلاح؟
ما يغلب عليه الصلاح، بس
فطرته. ما يغلب عليه الصلاح، لماذا لا تقول يا أخي يغلب عليه الطلاح الله يهديه؟ وبتخلي لي بعدين أصبر، وإلى متى أصبر؟
لا أنا خلاص طيب.
الجزائر معظم منتخبون.
نعم. حالتين
مثلا، الجزائر معظم
منتخبون
من أهل الصلاح.
ليس البعض هنا. لا ليس البعض.
ليس هنا معظم
أهل الصلاح. معليش يا أخي. لأنه هذا له ما بعده، لكن لما صاحبي يضع العصا في العجل ما تمشي العجل، تقف. الغالب الآن في أي بلد كان، هل هو الصلاح على الشعب ولا الطلاح؟ في عندك شك أنت في هذا؟ ما دام قلت بالنسبة للجزائر هذه نجح. طيب الآن يرد هنا، ما هو المنهج النبوي؟ هل هو محاولة إصلاح هذا المجتمع وقلبه إلى أن يقال فيه مجتمع صالح يتنقلب الحقيقة المرة إلى الحقيقة الحلوة؟ الحقيقة المرة أنه المجتمع الصغير أو الأكبر أو الكبير أو الأكبر إلى آخره، الحقيقة المرة أنه هذا المجتمع فاسد، مجتمع السوري فاسد، مجتمع المصري فاسد، المجتمع الكويتي فاسد، المجتمع الجزائري فاسد، عد ما شئت من المجتمعات حتى البلد الأقدس. الذي جاء في حديث سفهاء مكة حشو الجنة، سمعت هذا الحديث؟ هذا حديث باطل لا أصل له، لكنه حديث. الصحراء مكة. فبارك الله فيكم. البحث الآن المجتمع، أي مجتمع يقول بعض خاصته أنه يشرع بل يجب بل لا تقوم قائمة الدولة المسلمة إلا بأن يدخل خاصة المسلمين هذه البرلمانات. هؤلاء أولا لا يرشحون من قبل الشعب لأنه شعب فاسد، وهذا الشعب الفاسد قد هاي بنرجع لكلمتك قد يرشح الناس اللي بيعيدوا فكرته أن يبقى هكذا يعيش في الحياة كالبهائم، حرية يدعمون، ديمقراطية وما شابه ذلك. لكن حينما يعلمون أن هناك شبابا يريدون فرض الحجاب على النساء، يريدون فرض منع الخمارات والبارات وفسق الفجور الظاهر والباطن وإلى آخره، فالرسول صلى الله عليه وسلم الآن نقول هذا ما يرد على ترشيح الناس الصالحين لأنفسهم، قد ينجحون وقد لا ينجحون، لكن إذا استمروا في دعوة أهل المجتمع إلى الإسلام كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، هل في استمرارهم في دعوتهم هذه موافقة لمنهج الرسول في دعوته أم مخالفة؟ موافقة. هل في دخولهم البرلمان موافقة؟
هذا موضوع الخلاف.
نعم، لكن أسأل لأني أعرف موضوع الخلاف. هل الدخول في البرلمان الذي يعلن بأنه يحكم بناء على دستور غير قائم على الإسلام ولشأن علي دخول البرلمانات من المسلمين الصالحين والعلماء المخلصين يشبه عندي تماما لو أن الرسول عليه السلام دخل نوادي المشركين وسايرهم على بعض شركياتهم وضلالهم، وهذا ما أنكره الله عليه بالآية السابقة لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، مع أن التجربة أثبتت أن الإسلاميين حينما يدخلون البرلمانات لا يستفيدون شيئا إطلاقا، لأنه كما قيل هل يستقيم الظل والعود أعوج. نحن ننكر الآن الدخول البرلمانات لسببين اثنين، الأول أنه خلاف منهج النبوة والرسالة، الرسول ما بدأ بإصلاح المجتمع بمسايرة الحاكمين الذين يحكمون غير ما أنزل الله، وإنما بدأ بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له بالمعنى الواسع اللي يعرفه كل مسلم موحد، الذي يشمل التوحيد الربوبية، توحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات، ويدخل طبعا في ذلك أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا الدخول في البرلمان قبل إصلاح المجتمع الذي يعيش فيه الداعي المسلم الحق هذا أمر سابق لأوانه، ولذلك فالرسول ثبت على الدعوة في مكة كما تعلمون 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة حيث وجد هناك النواة التي قام على تربيتها على تعليمها دينها وتربيتها على أحكام تلك الشريعة التي كانت نزلت إلى ذلك اليوم. فنحن اتخذنا مثلا بارك الله فيكم جميعا الجزائر والفتنة التي قامت الآن فيها ولا نزال نشكو من المفاسد التي نتجت منها بسبب اشتداد طغيان الحاكم بغير ما أنزل الله فيكم جميعا. الجزائر والفتنة التي قامت الآن فيها، ولا نزال نشكو من المفاسد التي نتجت منها بسبب اشتداد طغيان الحاكم بغير ما أنزل الله. كيف إذن يمكن لهؤلاء الشباب أن يدخلوا برلمانا وأن يغيروا نظامه وهذه عاقبة أمرهم، وليس عندهم 1000 عالم ولا 500 عالم ولا عالم واحد؟ هذه أمور الحقيقة يعني بدهية البطلان. مع ذلك لا نزال نرى كثير من الدعاة في السعودية وفي غيرها يظنون أن ما قام به بعض إخواننا هؤلاء الذين كنا نظن أنهم سلفيين معنا أن الذي قاموا به هو جهاد في سبيل الله. لا، هذا ليس جهادا في سبيل الله، هذا إلقاء للنفس في التهلكة، ومن يعتقد خلاف ذلك فليفعل بما يقوله من الجهاد قبل الاستعداد. أعود لأذكرك بكلمة وأرجو ألا تنساها أنت ومن حولك أيضا، أن الدعوة الآن إلى الجهاد قبل اتخاذ الأسباب المعنوية والمادية هذا إلقاء للنفس التهلكة. ماذا تقول أنت بهذا الكلام؟ أنا كنت أريد أن أبحث مع أخونا عبد الرحمن لكن هذا لم يحصل على الأقل إلى الآن، وعسى أن يحصل ذلك قريبا. أما وأنت أردت فالآن أسألك، ماذا تقول في هذا الكلام؟
كلام صواب، وما أظن إلا الشيخ عبد الرحمن يعني ما يقول إلا هذا الكلام.
عجيب.
نعم. الشيخ دائما يقول مسألة الاستعداد، يعني الجهاد فرض، يقول الشيخ الجهاد فرض. نعم.
ونحن نقول كذلك.
نعم. ولكن يقول يجب الاستعداد في العمل. ولكن أيضا هو يضيف بأنه إذا غزي المسلمون في بلد من البلدان، يعني كما تفضلتم شيخنا، ما أريد أن أرجع لأن هذا سبق الكلام اللي ذكرتمه، أنه يقول بأنه ما نجعل كلمة الاستعداد دائما هي العقبة في طريق الجهاد، إنما هو الاستعداد بالنسبة للجهاد بفرض العين الذي يعني وضحتموه يعني في السابق.
لكن هلا طلع منك كلام مخيف لعله غير مقصود، قلت ما نجعل الاستعداد عقبة، ايش يعني؟ ولا انا فهمت خطأ؟
لا، يمكن انا اسأت التعبير، انه يعني كما تفضلت يا شيخ اذا غزي المسلمون في دارهم فما اقعد انا مثلا اقول انه ينتهك عرضي او اعراض المسلمين وانا باستطاعتي وانا متأكد اني انا مقتول، يعني انا مقتول واضح انه هم كفرة، لكن واحد يقول لي مو مشروع لك انك انت تدفع بقدر استطاعتك لانك انت في وجاه العدو بحجة العدم.
ما احد يقول هكذا.
ماشي، انا هذا
ايه، لكن ما احد يقول هذا.
نعم، جميل،
هاي مشكلة. أنتم تظنون أنه في قائل بهذا، لكن أنتم تفهمون هذا فهما وأنتم معذورون، لكن ما أحد يقول بهذا بدليل أنه من قتل دون مالي فهو شهيد، ولا أحد ينكر صحة هذا الحديث، والحمد لله.
الحمد لله.
نعم، خلاص الكلام. ماذا كان سؤالك الوحيد الذي طال البحث فيه، وما هو خلاصة الجواب فيه؟
نعم شك فيه كمان، يعني بحب نرجع لنفس الموضوع.
لا تحيد،
ما حد
شك. كيف يا شيخ؟ أنا بسألك ما هو السؤال
وما خلاصة فيه؟
هذا هو الجواب. الله يهديك.
يعني أنا لأني ما حد، لأني شك فاهم، صور أنك فاهم فاهمني
عندما بدنا نضع حد الموضوع. بارك الله فيك. أنا أذكرك ما هو السؤال وما هو الجواب وباختصار، يعني هل حصلنا على جواب السؤال أم لا؟ البحث طويل وطويل وله شعب وفروع.
شيخ تذكرت من خلال كلامك، يعني في كنت محضر سؤال، فإذا تسمح لي أسأل.
يا أخي التمس لأخيك عذرا. بارك الله فيك. كم ساعة نحن جالسين الآن؟
بارك الله فيك.
لا أنا ما أقول هكذا منا وإنما تذكيرا.
حفظكم الله وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك إن شاء الله.
يعني إحنا لا شك أن وقتكم ثمين، وهذا بارك الله فيكم على يعني اقتطاع هذا الجزء.
وفي الجميع بارك إن شاء الله قائلا ومستمعا. لكن أنا أردت أن أذكر ما كان السؤال وما هو الجواب لنخرج بحصيلة متفاهمين فيها، أن السؤال كان كذا والجواب كان كذا. واضح؟ أي نعم واضح. الحمد لله. وينتهي اللقاء وإلى جلسة أخرى، وأنت تقول أنه ستسافر يوم الاثنين يعني غدا، فإذا أنت أخذت بتلابيبي بمجمع ثيابي وضيقت علي أمري. لما ألا تتوسع معي كما توسعت معك؟ ألا تعطينا من أيامك أياما أخرى؟
بارك الله فيك. بارك الله فيك. جزاك الله خير. بارك الله فيك.
مو كلام سياسي هذا.
في سؤال بالدخان.
انت متى غدا بالليل؟
اسمعت الصبح. وجاء خصيصا للقاء معك يا شيخ. ايامها خصيصا.
قد حصل اللقاء. الحمد لله.
لكن ما طرح كل الناس اللي عندي.
يا اخي بارك الله فيك. يعني مثله ولا مؤاخذة بالعشرات. هذا أشخاصا، فضلا عن الهواتف، فضلا عن الرسائل. الرسائل تتكدس عندي كل جمعة هكذا ولا أستطيع أن أجيب عنها. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا بالقيام بما قرر الله علينا.
في شيء يكون سبيلك الأيام هاي عشان صحتنا، يعني سألنا عن شريط الموضوع ما عرضونا قبل أيضا. يقال أنت لم تكتب لفلسطين، هذا ما هو جهاد، رأي فلسطين يطلع لفلسطين ويتعلم الترهيب
ويعني أنا أقول قلت آنفا بالنسبة للانتفاضة، هذا ليس جهاد. أصبر، هذا جواب عن ما جاء في سؤالك ولم يتم الجواب. قلت آنفا مذكرا لك لأنك أنت عم تسأل عن شيء سبق الجواب عنه، فأذكرك بأننا نحن لا نرى الانتفاضة جهادا في سبيل الله. إيش هذا؟ إيش الجهاد؟ كل ما تأخرنا، كل ما خسرنا شبابنا ودماءنا وربما أعراضنا، والحكومات التي بيدها القوة والسلاح تتفرج علينا الانتفاضة. هذا ليس الجهاد. هذا أول. بالنسبة لما ذكرت ثانيا من الخروج، نحن لا نقول الخروج، نقول الهجرة. كل مسلم يظلم في بلد يحكمه الكافر وليس للمسلم فيه الحرية حتى على دمه، فمعرض ما بين عشية وضحاها بسبب مباشر أو غير مباشر أن يراق دمه، يجب عليه الهجرة. وفي شريط هنا في هذا الخطوط، وقلنا في هذا الشريط الهجرة من فلسطين إلى بلد آخر يأمن فيه المسلم على نفسه وعقيدته ودينه وعرضه، الهجرة من هذا البلد ليس أعظم من هجرة الرسول عليه السلام من مكة إلى المدينة؟ هل من شك في هذا؟ طيب. أنا أقول من هاجر من فلسطين بهذه النية فله أسوة برسول الله حسن، ويكون مطبقا لبعض النصوص من الكتاب والسنة التي تحض المسلمين فيها على الهجرة. وآنفا قلنا حينما جرى البحث في الجهاد، قلنا الجهاد ماض كالهجرة إلى يوم القيامة. الآن انظر بقى الآن مثال كيف، وهذا سببه عدم التصفية، ما في تصفية. الآن نحن نفرق بين الجهاد وبين الهجرة، فنددن بكل جهودنا وبكل كلكنا بكل قوانا حول إيش؟ الجهاد، ونحن لا نستطيع الجهاد. نحن الآن في هذه الجلسة متفقون أن الجهاد فرض عين لما أصاب المسلمين، خاصة جيراننا هنا فلسطين، لكن ما نستطيع أن نعمل جهاد. الجهاد والهجرة ماضيان إلى يوم القيامة. انظر الآن ما هو حال المسلمين اليوم من حيث التصفية. الجهاد الجهاد الجهاد، ثم مكانك راوي لا جهاد. لماذا؟ لأننا لا نستطيع. طيب الهجرة، ما موقف المسلمين من الهجرة؟ أصبحت نسيا منسيا، إذا أثير هذا يعتبر كالخارج عن الإسلام. أنا مثلا حينما ذكرت المسلمين هناك ممن يريدون فعلا أن يتجاوبوا أحكام الشرع، يجب على المسلم أن يهاجر، مش أن يخرج ويترك البلد لقمة سائغة لليهود، أن يهاجر بنفسه وبولده إلى بلد إسلامي. وإن كنت أنا أعرف أن البلاد الإسلامية اليوم ليست كما كانت من قبل، لكن على قاعدة حنانيك بعض الشر أهوى من بعض، فلماذا المسلمون اليوم خاصة وعامة يفرقون بين الجهاد فيهتمون به فكرا ولا يستطيعون عملا، ويفرقون من جانب آخر بين الجهاد والهجرة، فالهجرة لا يدندنون حولها إطلاقا فكرا مع أنها سهل عليهم عملا. هذا يتعلق بالتصفية. أين هذه التصفية؟
الشيخ لها فلسطين صعب الهجرة.
الله يهديك، هذا جواب.
لا لأن قضية من
دوحة الله يبارك، الله يهديك، هذا جواب. أنت اسمع يا أخي، الله يهديك، كما لو قيل لإنسان لا تأكل الميتة، الميتة حرام، يقول أنا حموت من كل الضرورات وبه معذورات. هذا حل لعموم الأشياء المحرمة في الإسلام. لكن أنا حينما أقول صلي قائما، هل يخطر في بالك أنني أقول لمن كان عاجزا أن أوجه هذا الخطاب نفسه؟ أنت مع الأسف هذا مثالك الآن. هذا منين يجي يا أخي؟ يجي من عجلة فكرية بدون ما يشغل مخ الإنسان أنه هذا الكلام الذي أسمعه، على الأقل يصير عندك تساؤل، يا ترى هذا الكلام، مع أنه التساؤل هذا خطأ، لكن مع ذلك كما قلت آنفا حنانيك بعض الشر من بعض، تساؤل في نفسك، يا ترى هذا الكلام يشمل من لا يستطيع؟ سبحان الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الذي يستطيع هو الذي تترتب عليه كل أحكام الشرعية. صلي قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالآن إذا قلنا نحن يجب الهجرة من البلاد التي احتلها الكفار إلى بلاد إسلامية ليست محتلة من قبل الكفار، ويستطيع المسلم أن يحافظ على إسلامه بنسبة أعلى بكثير مما هو في بلاد المحكوم فيها المسلمون من الكفار، الآن أنا بقول يا أخي ما في داعي لمثل هذا السؤال، لأنه الأحكام الشرعية كلها مرتبطة بعضها مع بعض. قال تعالى وقوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين، ما في داعي للسؤال. بركي أنا ما أستطيع صلي قائما، يا أخي بيجيك الجواب صلي قاعدا إلى آخره. فالآن كان بحثي أنا، انتبه، كان بحثي الآن يتعلق ليس في التصفية في التربية، وإنما في التصفية تماما. الدعاة الإسلاميين اليوم كلمة الهجرة منسوخة من أذهانهم، وحل محلها الجهاد مضاعفا، مع أنهم لا يستطيعون عملها، سبحان الله. مع أن الجهاد والهجرة في كتب الفقه وكتب العقيدة مقرونان بعضهما مع بعض، الجهاد والهجرة ماضيان إلى يوم القيامة. فإذا قام واحد مثلي الآن يذكر المسلمين المضطهدين في فلسطين بأنه يجب عليكم أن تقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هاجر من مكة وهي أفضل من بيت المقدس فضلا عن فلسطين عامة، مقرونان بعضهما مع بعض، الجهاد والهجرة ماضيان إلى يوم القيامة. فإذا قام واحد مثلي الآن يذكر المسلمين المضطهدين في فلسطين بأنه يجب عليكم أن تقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هاجر من مكة وهي أفضل من بيت المقدس فضلا عن فلسطين عامة، أن تهاجروا منها، يا غيرة الله، أمر الفلسطينيين أن يسلموا البلاد اليهود، هكذا التأويل. قيل لي في الأمس القريب يوم الجمعة، قال بعض الشباب الملتزم، نرجع للشباب الملتزم، والله هذا الكلام اللي قاله الشيخ بيستحل دمه فيه فعلا. ليه؟ لأنه ما في توعية، نحن منقول في تصفية، في تصفية، لكن تصفية نسوية في بعض المسائل. والأخ أبو صالح آنفا شعر في باطنه، ولم أقول هذا الكلام آنفا، أنه القضية ما فيها التوسعة في التصفية، لذلك حصر كلامه في ماذا؟ العقيدة. العقيدة تشمل جوانب عديدة جدا. في كثير ممن يدعون السلفية ينكرون أحاديث متواترة، ليس لها عقيدة بمعنى، ليس لها علاقة بالعقيدة بمعنى في الذات الإلهية، في الصفات، في الأسماء إلى آخره، لكن لها علاقة بما يتعلق بعلم الغيب. كثير من الناس ينكروا نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، خروج شخص له أوصاف غريبة جدا هو الدجال، أو قوم يأجوج ومأجوج، كل هذه من العقائد ومستنكرة من كثير من يقول نحن سلفيون، نحن نؤمن بالكتاب والسنة. لذلك دائرة التصفية ما هي محصورة فيما يتعلق بالعقيدة، وبخاصة في الذات الإلهية، تشمل كل ما جاء في الكتاب والسنة صحيحا. مجال التصفية في علم الحديث اليوم يا جماعة، قلنا آنفا لأبو صالح كم عدد المسلمين في الجزائر؟ 25. كم عالم على الأقل؟ بدهم 1000 عالم. أنا بقول الآن العالم الإسلامي قديش بعد؟ بليون؟
مليار؟
1000 مليون. طيب كم عالم في الحديث؟ كم عالم في التفسير؟ كم عالم في الفقه؟ ينبغي أن يكونوا في هذا العالم حتى يقوموا بواجب التصفية والتربية. ما حدا بيفكر بهذا السؤال، لأنه مسألة خطيرة جدا. ولهذا نحن نقول، أعود لأقول، نحن ما نقول بالخروج من فلسطين، لأن الخروج أعم من الهجرة، صح؟ أفهم أظن هذا الكلام. أي في لغة العلماء كل هجرة هي خروج، وليس كل خروج هجرة. فأنا لا أقول بالخروج، إنما أقول بالهجرة. ثم أعلم يقينا أنه إن كان هناك إنسان يستجيب لمثل هذا الفقه المستقى من كتاب الله ومن حديث رسول الله، وخلاصه كما قلنا الجهاد والهجرة ماضيا يوم القيامة، من الذي سيستجيب لكلمة الشيخ التي تفرد بها اليوم، كما تفرد يومئذ القول بأن استعانة السعودية بأعداء المسلمين بالأمريكان هذا لا يجوز شرعا، وقامت فتاوى ضد هذه الفتوى بطبيعتها. ما أحد استجاب للألباني، وإنما استجابوا لمن تعاونوا مع الأمريكان واليهود معا. والآن من الذي سيستجيب؟ قد يكون واحد اثنين ثلاثة خمسة، وسيبقى الفلسطينيون في أرضهم. لماذا؟ لأن أذهانهم غير مصفات من الأفكار الدخيلة في الإسلام، فهم يعرفون الجهاد لكن ما يعرفون الهجرة. لماذا؟ لأن أهل العلم وخاصتهم لا يدندنون حول الكلمة الثانية مع الكلمة الأولى، الجهاد والهجرة ماضيان إلى يوم القيامة، الجهاد غير مستطاع، الهجرة مستطاعة، المستطاع مهجور فكرا وعملا، وغير المستطاع معمول فكرا مهجور عملا.
يعني الهدف من الهجرة هو الحفاظ على الدين، أليس كذلك؟
هو كذلك.
طيب الآن يعني الأوضاع في بلادنا الإسلامية وبلادنا العربية،
يا أخي سبق الجواب بارك الله
فيك. عفوا شيخ، بس أتمنى سؤالي يعني نفس الأوضاع اللي هي في داخل فلسطين يعني.
يا الله يهديك، الله يهديك، الله يسامحك، وما أنت أول وسار وراه القبر. هلا أنا بسألك سؤال، هل الأوضاع في البلاد الإسلامية كلها تريك فلسطين متساوية؟
لا تختلف يعني.
سبحان الله، بلاد إسلامية تختلف، والبلاد الإسلامية مع البلد الفلسطيني لا يختلف. كيف هذا الكلام؟
قصدنا شيخنا الاختلاف يعني ما هو شيء كبير، وبعدين غير ممكن.
شفت الآن كيف رقعت كلامك، بتقول قصدي، ولماذا لا يكون لفظه كما قصدك؟
مرة كثير يعني فرق
مسؤولية. كلام شيخ؟
إيه بعد ما بسألك سؤال وبتجاوبني عليه.
حاضر.
أليس أساء لفظاً حينما قال أن البلاد الإسلامية ما في فرق بينها وبين فلسطين؟
أنا الكفار أقلوا.
أليس أحسن بياناً حينما قال أنا أقصد أنه ما في ذلك الفرق الكبير؟ أليس أحسن؟
أحسن
من هذا. لماذا لا تجيب ذلك؟ ظاهر خاف أن نصل بأبنى. لا حول ولا. يا أخي أنا سبق الجواب لما قلت لي اسمح لي لا تقاطعني في كلامي، مضطر لأنك تدندن حول كلمة أنا سبق أنك أنني لاحظتها، لأني أزعم أنني أعيش مع الأمة، ما آلامها وأحزانها وإلى آخره. فأنا بقول كما أجبت أنت أخيرا، في فرق بين هنا وسوريا، وهي بيننا وبين سوريا 200 كيلومتر فقط، وأنا سوري. في فرق بين سوريا الآن وبين سوريا لما كنت أنا هناك، في فرق. هذه الفروق الآن باللغة العاطفية تمحى، وهذا عين الخطأ. فأنا أقول الآن من يستطيع الهجرة من سوريا إلى الأردن واجب عليه. شو رأيك؟ واجب عليه. لماذا؟ لأن الأردن هي تعيش تحت خلافة الراشدة؟ لا، ولكن حنانيك، كررت هذه الكلمة أكثر من مرة، حنانيك بعض الشر أهوى من بعض. هنا الوضع الإسلامي واضح جدا جدا. لو رحت لسوريا لوجدت المتجلببات متكشفات الآن، ورجعت إلى الأردن لوجدت المتكشفات متجلببات. ما يجوز المسلم أنه يسوي بين هذه المفارقات كلها بين بلدين هما جوار ويشملهما اسم واحد هي بلاد الشام، فما بالك بقى بين هنا بين السعودية بين الإمارات العربية، والإمارات العربية نفسها يختلف من بلد إلى آخر، صحيح ولا لا؟ إذن هذه الفروق لماذا أنتم تغمضون النظر عنها وبتقولوا كلمة هيك عائمة بتقول إيه ما في فرق؟ شو الفائدة يهاجر الواحد من فلسطين إلى بلد إسلامي آخر؟ سبحان الله ما في فرق؟ كل يوم نسمع هناك قتل وضرب وثورة وحبس وسجن، وما عهدكم بالأربعمائة شخص الذين نفوا من أخرجوا من ديارهم لا سمح لهم بالدخول في بلاد إسلامية ولا بالعودة إلى بلدهم الأصلي. هناك فروق كثيرة جدا، فأنا رجائي من الشباب المسلم ألا ينظر إلى المسائل الواقع اليوم بعين واحدة، وإنما يفتح عينيه وينظر بهما رابطا لهما بقلبه نظرة علمية. أنا الآن هنا أعيش بهدوء واطمئنان وأكتب وأبحث وأتكلم إلى حد ما بحرية تامة، لكن لو كنت في سوريا لما استطعت ذلك، علما أنني أنا ما هاجرت من سوريا إلى هنا بعد الثورة التي قامت هنا، لا، أنا كنت أنظر من بعيد، وهذا لعله بعد الله من فضل والدي رحمه الله الذي هاجر بنا من ألبانيا إلى سوريا إلى دمشق قبل أن يستشري الحكم الإلحادي الذي قام به الملك الذي فرض نفسه على الشعب الألباني والمعروف بأحمد زوغو. فبدأ أحمد زوغو يطبق نظام أتاتورك، فنظر والدي رحمه الله إلى بعيد فهاجر.